بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي أن الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. الذاتية ما هي؟ الذاتية التي لا يزال ولم يزل متصفا بها السمع والبصر والحياة والعلم، والفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، مثل الكلام والاستواء على العرش، المجيء والغضب والرضا والمحبة، كل هذه صفات فعلية. قال رحمه الله تعالى: الفرع الرابع: كل صفة من صفات الله فإنه يتوجه عليها ثلاثة أسئلة. كل صفة من صفات الله تعالى يتوجه عليها ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: هل هي حقيقية ولماذا؟ والسؤال الثاني: هل يجوز تكييفها ولماذا؟ والسؤال الثالث: هل تماثل صفات المخلوقين ولماذا؟ هذه أسئلة تتوجه عند كل صفة من صفات الله عز وجل. والشيخ رحمه الله تعالى طرح هذه الأسئلة لأجل بيان الصواب في الجواب والرد على المخالفين في هذا الباب. فكل صفة من صفات الله عز وجل يقال: هل هي حقيقية ولماذا؟ والجواب أنها حقيقية، أي على حقيقتها، ليست مجازا. قال: فجواب السؤال الأول: نعم، حقيقية. حقيقية بمعنى أنها على حقيقتها، ليست من باب المجاز، ليست من باب المجاز. وقد نقل إجماع أهل السنة على أن الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته أنها على حقيقتها وعلى ظاهرها، ليست من باب المجاز. المجاز إذا قيل إنها مجاز يعني ليست على ظاهرها ولا على حقيقتها. المجاز هو ما يصح نفيه. وصفات الله عز وجل التي أثبتها لنفسه لا يجوز أن تنفى عنه سبحانه وتعالى. والمعطلة كلهم من جهمية ومعتزلة وأشعرية يجعلون الصفات من باب المجاز. كيف من باب المجاز؟ يعني مثلا الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ويقول: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، وغير ذلك من الآيات التي فيها إثبات صفة المحبة لله. المعطلة يقولون: إن الله لا يتصف بالمحبة. فإذا قيل لهم: وهذه الآيات التي فيها إثبات صفة المحبة، يقولون: هذا مجاز. كيف مجاز؟ يعني ليس على حقيقته، يعني ليس على حقيقته. وأما أهل السنة فيقولون: إنها على حقيقتها، ليست مجازا، ويثبتون هذه الصفة لله كما يليق به سبحانه وتعالى. المعطلة وقعوا في تحريف نصوص الصفات، هذه مجاز وهذه مجاز، يعني أنه لا يتصف بالصفات بل هي من باب المجاز، يعني ليست على حقيقتها، واضح هذا؟ فالشيخ رحمه الله تعالى يبين من خلال هذا أن كل صفة من صفات الله التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم أنها على حقيقتها وليست من باب المجاز كما يقول من؟ المعطلة الذين ينفون الصفات. هل هذا واضح؟ قال: فجواب السؤال الأول نعم حقيقية، لأن ولماذا؟ قد يقول قائل: ولماذا حقيقية؟ لماذا على حقيقتها؟ قال الجواب: لأن الأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل عنها إلا بدليل صحيح يمنع منها. الأصل أن نحمل كلام المتكلم على حقيقته وظاهره أم على خلاف حقيقته وظاهره؟ على حقيقته وظاهره. فالله عز وجل يقول: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، إذن يجب علينا أن نحمل هذه الآية على ظاهرها، وهو أن الله يحب، فيتصف بصفة المحبة. وهكذا: رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا أيضا على ظاهره، فالله عز وجل يتصف بالرضا، يتصف بالرضا. وسائر الصفات، سائر الصفات لماذا قلنا بأنها على حقيقتها؟ لأن هذا هو ظاهر الكلام، والأصل أن الكلام يحمل على ظاهره، فالذي يحمل الكلام على خلاف الظاهر هذا محرف للكلام. فالمعطلة مثلا يأتون إلى قول الله عز وجل: سوف يأتي الله بقوم يحبهم، قالوا: المحبة هذه ليست صفة لله على حقيقتها. طيب ما هي؟ قالوا: معنى يحبهم أي يثيبهم، يثيبهم. هذا هل هو حمل الكلام على ظاهره أو تحريف له؟ تحريف. لو كان معنى يحبهم أي يثيبهم لقال الله عز وجل: سوف يأتي الله بقوم إيش؟ يثيبهم، سيقول يثيبهم. فلما قال يحبهم دل على أن المراد إثبات هذه الصفة، وأنه يحب سبحانه وتعالى محبة تليق به، ليست كمحبة من؟ كمحبة المخلوق. فهؤلاء حملوا النصوص على خلاف حقيقتها من غير دليل. نقول لهم: ما الدليل على أن المراد بالمحبة الثواب أو إرادة الثواب كما يقول الأشعرية؟ ما عندهم دليل صحيح في هذا، وإنما عندهم أقيسة عقلية باطلة. يقولون: لو أثبتنا له المحبة يلزم أن تكون محبته كمحبة المخلوق، إذن وقعنا في التمثيل. نقول لهم: لا، لا يلزم من إثبات المحبة أن تكون محبته كمحبة المخلوق، فالله عز وجل يتصف الصفات اللائقة به، وهو الذي قال: ليس كمثلي شيء. فنحن لا نثبت له محبة كمحبة المخلوق، وإنما نثبت له محبة تليق به ليست كمحبة المخلوق. هل هذا واضح؟ فهؤلاء حرفوا النصوص عن ظاهرها بغير دليل، وأهل السنة يبقون على الظاهر وعلى الحقيقة. لماذا؟ لأن الأصل في الكلام الحقيقة، ولا يعدل عنها إلا بدليل صحيح يمنع منها. لا نعدل عن الظاهر وعن الحقيقة إلا إذا وجد دليل يمنع من إرادة إيش؟ الحقيقة. هل هذا واضح؟ قال: هذا بالنسبة للسؤال الأول، هل هي حقيقية ولماذا؟ قال: وجواب الثاني، الثاني هل يجوز تكييفها ولماذا؟ وجواب الثاني: لا يجوز تكييفها. التكييف سيأتي معنا أن يعتقد أن صفات الله على كيفية كذا وكذا، إما أن تكون كيفية موجودة في الواقع أو كيفية يتخيلها بذهنه، هذا ينزه الله عنه، فلا تكيف صفاته بكيفية موجودة في الخارج ولا بكيفية متخيلة في الذهن، بل كما قال بعضهم كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. واضح؟ ليس كمثله شيء. لا نخوض في صفاته متوهمين بعقولنا أو متخيلين، لأن العقل لا يمكنه أن يدرك كيفيات صفات الله عز وجل. عندما يقال هل يجوز تكييفها، نقول لا يجوز إيش تكييفها، ولا يمكن للعقل أن يدرك كيفياتها. قال لقوله تعالى ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. إذن نستفيد من هذه الآية أنه لا يمكن إدراك كيفية صفات الله، لأن لو قلنا إنه يمكن تكييفها معناه يمكن أن يحاط به إيش علما، والله عز وجل يقول ولا يحيطون به علما، وعلم الكيفية مما احتجب الله علمه عن عباده، لا يعلمه، لا يعلم كيفيات صفات الله إلا الله. قال ولأن العقل لا يمكنه إدراك كيفية صفات الله، لا يمكن، العقل هذا ضعيف ما يستطيع أن يدرك كيفيات صفات الله أبدا. قال وجواب الثالث، قال وجواب الثالث لا تماثل صفات المخلوقين. ما هو الثالث؟ هل تماثل صفات المخلوقين ولماذا؟ الجواب لا تماثل صفات المخلوقين، لقوله تعالى ليس كمثله شيء. لا تماثل صفات المخلوقين لقوله ليس كمثله شيء. قد نقل الإجماع، نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على أن على تنزيه الله عز وجل عن مماثلة الخلق، وعلى ذم المشبه الذين يشبهون صفاته بصفات خلقه، ومتفقون على أن الله ليس كمثله شيء. قالوا جواب الثالث لا تماثل صفات المخلوقين لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ولأن الله تعالى مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وتمثيل الله بالمخلوق هذا تنقص لله. المخلوق ناقص أو كامل؟ ناقص، وصفاته ناقصة، والله عز وجل كامل في صفاته وفي ذاته، فعندما يمثل بالمخلوق معناه أنه يتنقص، فتمثيل الخالق بالمخلوق تنقص للخالق، لأنه تمثيل للكامل بإيش؟ بالناقص. قال ولأن الله تعالى مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، فلا يمكن أن يماثل، فلا يمكن أن يماثل المخلوق لأنه ناقص. واضح هذا؟ هذه مهمة، أجوبة هذه الأسئلة الثلاثة مهمة جدا لطالب العلم أن يهضمها وأن يفهمها. ثم ذكر استطرادا في الفرق بين التمثيل والتكييف، نؤخره إلى الدرس القادم، والحمد لله.